بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. سفر دانيال الاصحاح الخامس بركاته فلتكن معنا امين. بلشصر الملك صنع وليمه عظيمه لعظمائه الالف وشرب خمرا قدام الالف، واذ كان بلشصر يذوق الخمر امر باحضار انيه الذهب والفضه التي اخرجها نبوخذ نصر ابوه من الهيكل الذي في اورشليم ليشرب بها الملك وعظمائه وزوجاته وسراريه. حينئذ احضروا انيه الذهب التي اخرجت من هيكل بيت الله الذي في اورشليم، وشرب بها الملك وعظمائه وزوجاته وسراريه، وكانوا يشربون الخمر ويسبحون الهه الذهب والفضه والنحاس والحديد والخشب والحجر. في تلك الساعه ظهرت اصابع يد انسان وكتبت بإزاء النبراس على مكلس حائط قصر الملك، والملك ينظر طرف اليد الكاتبة. حينئذ تغيرت هيئة الملك وأفزعته أفكاره، وانحلت كرة حقويه واستقطت ركبتاه. فصرخ الملك بشدة لإدخال السحرة والكلدانيين والمنجمين. فأجاب الملك وقال لحكماء بابل: أي رجل يقرأ هذه الكتابة ويبين لي تفسيرها؟ فإنه يلبس الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقه ويتسلط ثالثا في المملكة. ثم دخل كل حكماء الملك فلم يستطيعوا أن يقرأوا الكتابة ولا أن يعرفوا الملك بتفسيرها. ففزع الملك بلشصر جدا وتغيرت هيئته واضطرب عظماؤه. أما الملكة فلسبب كلام الملك وعظماؤه دخلت بيت الوليمة، فأجابت الملكة وقالت: أيها الملك عش إلى الأبد، لا تفزعك أفكارك ولا تتغير هيئتك. يوجد في مملكتك رجل فيه روح الآلهة القدوسين، وفي أيام أبيك وجدت فيه نيرة وفطنة وحكمة كحكمة الآلهة، والملك نبوخذ نصر أبوك جعله كبير المجوس والسحرة والكلدانيين والمنجمين. أبوك الملك من حيث أن روحا فاضلة ومعرفة وفطنة وتعبير الأحلام وتبيين الغاز وحل عقد وجدت في دانيال هذا الذي سماه الملك بلتشصر، فليدعى الآن دانيال فيبين التفسير. حينئذ أدخل دانيال إلى قدام الملك، فأجاب الملك وقال لدانيال: أأنت هو دانيال من بني سب يهوذا الذي جالب أبي الملك من يهوذا؟ قد سمعت عنك أن فيك روح الآلهة وأن فيك نيرة وفطنة وحكمة فاضلة. الآن أدخل قدامي الحكماء والسحرة يقرأوا هذه الكتابة ويعرفوني بتفسيرها. فلم يستطيعوا أن يبينوا تفسير الكلام. وأنا قد سمعت عنك أنك تستطيع أن تفسر تفسيرا وتحل عقدا، فإن استطعت الآن أن تقرأ الكتابة وتعرفني بتفسيرها، فتلبس الأرجوان والقلادة من ذهب في عنقك وتتسلط ثالثا في المملكة. فأجاب دانيال وقال قدام الملك: لتكن عطاياك لنفسك وهب هباتك لغيري، لكني أقرأ الكتابة للملك وأعرفه بالتفسير. أنت أيها الملك فالله العلي أعطى أباك نبوخذ نصر ملكوتا وعظمة وجلالا وبهاء، وللعظمة التي أعطاها إياه كانت ترتعد وتفزع قدامه جميع الشعوب والأمم والألسنة. فأيا شاء قتل وأيا شاء استحيا وأيا شاء رفع وأيا شاء وضع. فلما ارتفع قلبه وقست روحه تجبر، انحط عن كرسي ملكه ونزعوا عنه جلاله وطرد من بين الناس وتساوى قلبه بالحيوان، وكانت سكناه مع الحمير الوحشية، فأطعموه العشب كالثيران، وابتل جسمه بندى السماء حتى علم أن الله العلي سلطانا في مملكة الناس، فأنه يقيم عليها من يشاء. وأنت يا بلشصر ابنه لم تضع قلبك، مع أنك عرفت كل هذا بل تعظمت على رب السماء، فأحضر قدامك آنية بيت، وأنت وعظمائك وزوجاتك وسراريك شربتم بها الخمر وسبحت آلهة الفضة والذهب والنحاس والحديد والخشب والحجر التي لا تبصر ولا تسمع ولا تعرف. أما الله الذي بيد نكمتك وله كل طرقك فلم تمجده، حينئذ أرسل من قبله طرف اليد فكتبت هذه الكتابة. هذه هي الكتابة التي سطرت من وفرسين، وهذا تفسير الكلام: من احصي الله ملكوتك وانهاه. ثقيل وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. فرس قسمت مملكتك واعطيت لمادي وفارس. حينئذ امر بالشطر ان يلبس دانيال الارجوان وقلادة من ذهب في عنقه وينادوا عليه انه يكون متسلطا ثالثا في المملكة. في تلك الليلة قتل بالشطر ملك الكلدانيين فاخذ المملكة داريوس المادي وهو ابن 62 سنة والصبح لإلهنا دائما ابديا امين. العجيبة عشان تبقوا عارفين سفر دانيال اتكلم عن اربع ممالك اللي تنبأ عنهم في الحلم اللي رآه نبوخذنصر. وكانت المملكة الأولى هي مملكة بابل وأشور. بدأت هذه المملكة لنبوخذنصر وانتهت ببلشطر. لكن بلشطر مش هو ابن نبوخذنصر عشان تبقوا عارفين. نبوخذنصر يعتبر جده. بس هو دايما زي ما يقولوا الواحد ينسب لمين؟ للجد. مش عايز يحكي لنا تاريخ الملوك مين اللي جه بعد نبوخذنصر ومين اللي جه بعده. بين نبوخذنصر وبين بلشطر اتنين اولاده. يعني نبوخذنصر مات مسك واحد من اولاده، مات ابنه مسك الثاني، مات ابنه مسك ايه الثالث الرابع. يعني من نبوخذنصر في بلشطر يعتبر بلشطر الامبراطور الرابع. لكن دايما يقول له ابوك نبوخذنصر، لان دايما الملك ينسب للجد منشئ الدولة. فاكرين زي ما كان مثلا يقول له يا يسوع يا ابن داود، يا يسوع يا ابن داود. ليه؟ قال لك لان المملكة بدأت بداود وهو هيجلس على كرسي ايه داود ابيه. لكن لما تقرأ سلسلة الامثال تلاقي من داود للمسيح أجيال. هكذا هو عايز يقول لنا ازاي بدأت المملكة وازاي انتهت للمملكة. وعشان تبقوا عارفين ان سفر دانيال عاصر الامبراطورية الاولى وعاصر الامبراطورية ايه الثانية. لكن مات قبل ما يمسك اسكندر الاكبر اللي هي الامبراطورية الثالثة اليونانية، وقبل ما تمسك الامبراطورية ايه الرومانية. كان هو مضى الى القرعة بتاعته، لكن تنبأ على اللي هيحصل قبل ما يحصل. لكن هو عاصر الاثنين. لما نيجي نبتدي في نهاية المملكة عرفنا ان بداية المملكة الله اعطى نبوخذنصر سلطان على العالم. ونبوخذنصر ربنا وراله ان انا اللي مدي لك السلطان وجاي بعديك اربع ممالك، ثلاث ممالك. لكن مش عايز اكرر الكلام. نبوخذنصر بدل ما يصدع وبدل ما يخضع لاله السماء عارف ان دانيال قال له انت الراس الذهب، فرح عمل لنفسه تمثال من ذهب طوله 60 ذراع وعرضه 6 اذرع، وامر الناس كلها انها تسجد له. وكان عايز يوحد العباده، وكان في فكره ان الممالك مش ممكن تتحد. الممالك ما تديش وحده، لكن الديانات تدي وحده. ودي فعلا الديانه تدي وحده. عارفين الدول بتبقى مختلفه، لكن لما بتدين بدين واحد بيدي منهم ايه اتحاد. وديكم شايفين يعني الدول الغربيه مختلفه عن بعض لكن تدين بالدين المسيحي، الدول العربية او الاسلامية مختلفة عن بعض لكن تدين بالدين الاسلامي، فبتدي ايه بتدي وحدة. عشان كده نبوخذنصر كان عايز يعمل دين عالمي. الدين العالمي يبقى يخصه اله، يخصه هو وكل الدول الخاضعة ليه تعبد هذا الدين. لو اتعملت العبادة دي كل الناس مشيت فيها، حتى لو مملكته هو مات او جه بعديه ضاع، الناس كلها هتتجه في العبادة برضو لبابل، لان اساس العبادة اصبح موجود في بابل. علشان كده نبوخذنصر حب يعمل بكبريائه هذا العمل، لكن ربنا برضو اظهر الثلاث فتية اللي كسفوه. ويكفي انهم ثلاث فتية امام امبراطور عالمي وكلمة فتح يعني حد يعني طفل عيل صغير ولا صغير لسه ما كملش سن المراهقة. وبعد كده برضو تكبر وتعالى، وربنا زي ما بيقول جميال جعل قلبه زي قلب الحيوان وأذله وكتب الكلام اللي كتبه وبعثه للعالم كله ان اله السماء هو اله الكل، وان المفروض اللي يتكلم ضده ما قالش اللي ما يعبدوش، اللي يتكلم ضده وكان كل حاجة عن الناس تبعد وتتحشاه وما تتكلمش عنه عشان ما تعبوش لكن يعبدوه. لا، لكن تعالوا نشوفه هنا في المملكة الأخيرة، يعني نهاية المملكة الإمبراطورية، المملكة البابلية بابل وأشور. بيقول بلشاصر الملك صنع وليمة عظيمة بعظمائه الألف. إيه هم العظماء الألف؟ اللي هم رؤساء الدول اللي هو مسيطر عليها، اللي تحت سلطان الدول، الولاة، القادة. عمل حفلة عظيمة لعظماء الألف وشرب خمرا قدام الألف. هل فاكر عشان تبقوا عارفين كلمة شرب خمرا قدام الألف؟ لأن الملك بتبقى له هيبة وبتبقى حياته حركاته محسوبة عليه، فطبعا الملك لما بيدخل يدخله قدامه حد بتبقى معاد وقعد على الكرسي ومتنشي، وطبعا يوم ادخلوا يقولوا له الكلمتين ويدوا الخضوع والسجود ويبوسوا على التراب اللي بيمشي عليه ويخرجوا، فبيبقى هو عبارة عن شخصية عظيمة. لكن كلمة صنع وليمة وشرب خمر قدام الألف يعني معناها عايز يدخل معهم في حتة وحدة، يعني يدي، يعني شوف إنسان ديمقراطي الملك يشرب مع الناس. طبعا شرب الخمر يعني في ضحك، في رقص، في غنى، فيه العاب، فيه فكاهه، فيه الامور دي كلها، يعني عمل حفله ما هيش الحفله الروتينيه الكلاسيكيه، لكن عمل حفله منفتحه للالف عشان يبين العظمه بتاعته وعظمه شخصيته. وهو كان باين عليه انه شخص يعني معتز بذاته واثق في نفسه، بس ما عملش الحكايه دي غير الواثق في نفسه. وتلاحظوا ان حتى في اخر الاصحاح واحنا بنقرا ان دانيال لما فسر له التفسير، التفسير كله كان ايه؟ كان ضده، واحد غيره كان مثل دانيال وقطع رقبته او على الاقل رماه فين؟ في السجن، لكن برضه قال لهم لبسوه كذا وادوا له كذا، يعني كانه عايز يقول ان هو فوق الحاجات دي والامور دي كلها، لان دايما الملوك حتى مهما كانوا ديكتاتوريين لكن يفتخروا انهم عايشين في ايه؟ في الديمقراطية. كل واحد يقولك انا ديمقراطي، انا انسان روح رياضية، انا انسان مش بتعامل بالعنف، وانا فوق الحاجات دي، فوق المستوى ده. فعشان كده يورينا العمل بتشطر. فبيقول شرب خمرا قدام الالف، كويس، يسكر يتفاخر يعجب بنفسه، لكن يتعدى على مجد الله؟ لا، يتعدى على مجد ربنا؟ لا. شوفوا الغلطة. وإذ كان بالشطر يذوق الخمر وهو بيذوقها شعشعت في ذهنه، أمر بإحضار آنية الذهب والفضة التي أخرجها نبوخذ نصر أبوه من الهيكل الذي في أورشليم ليشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه. تصوروا، الله هو اللي امر بهد اورشليم، الله هو اللي حد امر بتاديب اولاده، لكن الله يؤمر بالتاديب لكن لا يامر بجرح المجد. يأدبنا لكن تقف ضد مجد الله؟ لا. على فكره الله غيور، الهنا اله غيور، وبيقول انا الله مجدي لا اعطيه لاخر، يعني المجد بتاعي ما اعطيش لاخر. ولذلك بمجرد ما واحد يبتدي يرفع راسه فالله تبص تلاقي على طول العدل الالهي دخل. يمكن تفتكروا سنحريب، سنحريب لما جه وحاصر اورشليم وقعد يهددهم وقال لهم انا مستعد اديكم 2000 فرس لو قدرت تجيبولهم شباب يركبوهم عشان يحاربوا، جنود عشان يحاربوا بيهم، تروحوا فين انتوا؟ فضل يتكلم وهو بيتكلم ومضايق عليهم، لكن جملة قالها، هل فين آلهة فلان وفلان وفلان وفلان؟ إن آلهة، هل تظنون أن إلهكم يستطيع أن يخلصكم من يده؟ أي إله يستطيع أن ينقذكم من يده؟ نفس الكلام اللي قاله نبوخذ نصر للثلاث فتيان. على فكرة حينما يدخل التحدي لله اسكت الزبالة، لأن الله هو اللي يتحرك، وحينما يبلغ التحدي ضدك تذلل أمام الله، لأن التحدي ضدك أنت تستاهل، قلت بضعفك بتقوله أنا غلطان بس أنا ابنك مد إيدك وانقذني، تذلل زي ما تذلل داود وقال أسقط في يد الله ولا أسقط في يد إنسان لأن مراحم الرب واسعة. يبقى إذا هنا لما يجي يقول لهم يقول لك ولما تزوق الخمر، أول ما دقها قال هاتوا لنا الآنية بقى بتاع بيت الرب، تريقوا على الآنية بتاع بيت الرب، هتاخدوها تريقة على الآنية المقدسة، فقال لهم هاتوا لي الآنية عشان نشرب بيها، وكون إن يشرب بالآنية أقدس حاجة يدخلها في الشرب والخمر وللرقصين وللسراري وللتصرفات الوحشة، وصعب جدا لما تلقي الدرر أمام الخنازير، وصعب جدا لما تطلع القدس للكلاب، صعب جدا، عشان كده هنا بيقول لك طلعوهم. آنية الذهب والفضة التي أخرجها نبوخذ نصر أبوه من الهيكل الذي في أورشليم ليشرب بها الملك وعظماءه وزوجاته وسراريه، حينئذ أحضروا آنية الذهب التي أخرجت من هيكل بيت الله الذي في أورشليم، وشرب بها الملك وعظماءه وزوجاته وسراريه. شوفوا ربنا ما ياخدش خطوة، يعني كان ممكن ربنا أول ما قال اخرجوها يوقف العمل، لكن لا، ربنا ساب، ما ربما في وسط الوقت يعمل ايه؟ يرجع في كلامه، يمكن يفوق يقولهم ولا اقول لكم بلاش تطلعوها، او اول ما يجيبوها قدامه يقولهم خلاص ادينا شفناها ورجعوها. الله اللي مكتوب عنه قصبة مردودة لا يقصف وفتيل مدخنة لا يطفئ، لكن سابه للنهاية. طلعت الآنية وجابوها قدامه واتصب فيها الخمرة والشرب، وكل كلمة شرب يعني معناها نفذ وتمادى إلى النهاية. كانوا يشربون الخمر، خلوا بالكم هنا شوفوا مدى التحدي، وهم بيشربوا الخمر بيقوموا بيها بالعبادة التسبيح، يسبحون آلهة الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب والحجر. وخلوا بالكم وهو بيقول التسبيح بيقول لك ان الآلهة الوثنية بتبدأ من الذهب وتوصل للحجر، يعني ماشي من الغالي للرخيص. إلهة العالم كده وأعمالها كده وطبعتها كده، طبع إله هذا الدهر يبدأ بقوة وينتهي بضعف، وكل تصرفاته وكل فكر إبليس يبدأ بقوة وينتهي بضعف. شوف أي محبة في العالم بين اثنين تبدأ بالذهب، حب ما فيش منه، وبعد فترة من المعاملة تنزل للفضة، وبعد كده تنزل للنحاس، وبعد كده تنزل للحديد والخشب والحجر. الحجر يعني القسوة والضعف، لكن محبة ربنا بتبدأ من ضعف ما بتبتديش من قوة، يعني الآلهة الأخرى تشدك تجذبك، لكن الله ننظر إليه لا منظر ولا جمال فنستهيف. ده حتى لما حد يعمل حيا نحاسية، لان النحاس يحتمل النار، قال له اعمل حيا نحاسية محرقة، والنحاس المحروق عكس النحاس المسقوط. النحاس المسقوط اللي هو ايه؟ بيلمع، لكن المحروق يعني ايه؟ مطفي، يعني مطفية. قلت لكم مرة في عظة من العظات، لو وقفت فوق الجبل وشفت خيام اسرائيل تلاقي كل الخيام بيضة زي البشتة حلوة ما عدا خيمة الاجتماع، تلاقي خيمة وسطاني محطوط عليها جلد ماعز وجلد تخس وجلود جباش محمرة. على فكرة الجلد الماعز اسود لميع وجلد التخس اسود جربان، ولما تحط الاسود اللميع زي الجربان زائد جلود كباش محمرة ده رمز الايه؟ تشوفوها عبارة عن حتة قماشة مرقعة، اشكال غير متناسقة. شوف لما تلبس جلابية سودة فيها حتة جربانة تقول دي خلاص ابني، هتقول مين الشحات الكاتب في وسط دول؟ مين الفقير؟ يعني كل الخيام حلوة ما عدا الخيمة دي. يقولك شايف الخيمة دي اللي شكلها من بره وحش، ها ادخل جواها تلاقي الاسمنجون والارجوان والقرمز. الله في بدايتك في معاملتك معاه لا منظر ولا جمال سنشتهيه، لكن لما تدخل جوه تجد ابرع جمالا من كل بني البشر. مع البشر المحبة في النازل، لكن مع الله اقصد في المعاملة. ممكن ما تتعاملش معاه، لكن البشر انا لما بتعامل مع البشر بكتشف ضعفاتهم، لكن لما بتعامل مع الله بكتشف حلاوته. يبدو لي ارمية ده انسان كامل في نظري احبه، لكن لما اتعامل معاه اكتشفه كانسان في ضعفات، وكل ما اكتشف الضعفات انزل خطوة بخطوة بخطوة بخطوة. عشان كده عايز يورينا تسبيح العالم، تسبيح الالهة، والتسبيح ده حطه تحتيه كل الحاجات اللي يسبح يعني يعشق، يسبح يعني يتغازل، يدخل في غزل. ده التسبيح. شوف لما تحشق مشروع انت عملته تبقى مبسوط، مش نايم الليل قاعد تفكر فيه وفرحان بيه، لكن يوم اثنين وثلاثة وتظهر مشاكل واتعابه واغلابه، وتلاقيه بينطفي بينطفي بينطفي. والدليل على ذلك انك انت بتدور على ايه؟ على مشروع غيره، وبتدور على غيره، وبتدور على غيره. عشان كده هنا 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 الكيرف اللي ماشي يسبحك. وكلمة التسبيح يعني الغزل العالمي، والغزل العالمي معروف قوة ونار، وتبتدي بضيق وتعب ومرار، لكن مع الله بيرتفع من رفعة لرفعة. كل يوم تقول له انت ابرع جمالا، لدرجة ان بولس الرسول يقول يا ناس انا دلوقتي لي عنده فترة كبيرة معاه 14 سنة، دلوقتي ايماننا اقرب مما كان حين نامن. كل ما اتعامل معاه اكتر التصق بيه اكتر، احبه اكتر. قد ايه بغلط فيه، قد ايه بكسر وصاياه، ولغاية دلوقتي ما غيرش معاملته معاي. العكس، بيقدم لي حب، بيقدم لي سكن، بيقدم لي عطاء. انا انساه اشعر بايده بتصفق عليا، انا ادري ورا الخطيه الاقي الابتسامه بتاعته في قلبي، مش عايز يجرحني بكلمه، وصابر عشان انا افوق لنفسي وارجع له، افوق لنفسي وارجع له. ده الدرجة عارفين ربنا يقول ايه في العهد القديم عن الكنيسة الاسرائيل البعيدة، يقول اذهب بيها الى البرية اتملقها والاطفها لعلها تعود وترجع الي. حتى ما واحد يتملق واحد، يتملق يعني ايه؟ يعني يمدح فيه وهو مفيش اي حاجة تتمدح، يعني يقول له انت مفيش اعظم منك ومفيش احسن منك، وهو قالها كده مع ان هي قالت له انا سوداء وشمس التجارب لوحتني، ويقول لها ايتها الجميله بين النساء، ويديها اوصاف جميله احبهم حتى المنتهى وهم هيسبوه. بطبيعة النعمة، وده اتجاه النعمة. عشان كده هو قاعد يسبح ويسبح 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 في النازل لغاية ما وصل للحجر في تلك الساعة. يا سلام، لما ما وصلت للحجر، والحجر ده أشخص حاجة، والذهب أغلى حاجة، الذهب أغلى حاجة. لكن إيه رأيك أنت لو كنت نازل في محبتك لغاية ما وصلت للحجر، لو اتحطيت برضو بين إيدان الله يعمل منك أولاد، الله قادر أن يكون برضو من الحجارة أبناء لإبراهيم، ويخليك حجر حي، ونحن كأحجار حية مبنية في هيكل الله. يعني بياخد اللي ضحضح في العالم ويبدأ بيه ويعمل منه حاجة. ياخد الضايع، مين اللي ضاع؟ اللص اليمين، وصل لدرجة الحجر ان خلاص حتة حجر وهيندفن وينطوي ماضي رخيص، اتحط بين ايدان الله، راح نقله للسماء وقال له اليوم تكون معك الفردوس. في تلك الساعة شوفوا ظهرت اصابع يد انسان، خلي بالكم يد انسان ده المسيح، يد انسان المتجسد الفادي المخلص، وكتبت بإزاء النبراس على مكلس الحائط. ايه هو النبراس؟ النبراس اللي انتم بتسموه المنقار، بس مش منقار الخشب اللي هو في الحيط، الحفار اللي يحفر في الحيط، نبراس. النبراس ده كان بيبقى، عشان تبقوا عارفين، عبارة عن مسمار، بس المسمار ده السن بتاعه مصنوع من الماس، وانتوا عارفين الماس ايه؟ شديد، اللي هو بيحفر عليه. يطلق عليه في اللغة العربية نبراس او ازميل. فاكر لما يقول له ما تمدش ازميل على حجارة عشان تنحكى؟ كتبت بإزاء النبراس. فلو كلمة بإزاء يعني ايه؟ يعني مش معاه نبراس، لا، ده صباعه كان وهو بيكتب بيحفر في الحيط، عبارة عن صباعه ده مات. وبيحفر على ايه؟ على مكلس الحائط. ايه هو مكلس الحائط؟ المحار، حيطان الملك. طبعا من زمان ما كانش في باب، بس كانوا يعملوا يبنوا البيت بالحجارة ويكلسوها. ايه هو الكلس؟ اللي هو احنا بنسميه دلوقتي قصر ميل، عبارة عن تراب وجير، تراب وجير يعجنوهم في بعض ويعملوا بيهم. شوفوها في البيوت في الصعيد كتير، يعني ما كانش الاسمنت تظهر، فيش اسمنت. طبعا مش هيعملوا الحيطان بطين، فكان يجيب الحجر ويحمره لغاية ما يعمل، ويحط له مية يصفي يبقى جير. الجير ده يحط الجير، يخلط جير على طين ويعجنهم ببعض، كمية الطين قليلة، كمية الجير كتيرة، فيبقى الطين لونه ايه؟ لونه مبيض. ويروحوا ايه؟ مكلفين. يكلف يعني محر، يكلف الحائط. ودي لها معنى هندخلها، لان الله كتب ثلاث مرات في الكتاب المقدس. في المرة الاولى كتب على حجر لو حي الشريعة الموسى، وفي المرة الثانية كتب على مكلس الحائط، وفي المرة الثالثة كتب بإصبعه في الأرض عند المرأة التي أمسكت في ذات الشعر. وكأن الله في كتابته يريد أن ينتقل بينا من خطوة لخطوة لخطوة. في المرة الأولى كتب بإصبعه الشريعة، الوصايا العشرة اللي هديننا كلنا. ففي الكتابة الأولى إعلان دينونة، لأن لو لم تقل الوصية لا تزني ما كنتش هأدان على الزنا، لو لم تقل لا تسرق ما كنتش هأدان. لكن جاءت الوصية فصارت الخطية حية، فأصبحت أنا مدان تحت حكم الموت. فالناموس لما جه، لما اتكتبت الوصايا بإصبع الله، اتكتبت على حجر. وخلوا بالكم الحجر ده اللي كانوا بيصنعوا منه التماثيل، الآلهة كانوا بيعملوها زمان من حجارة، غالبية الآلهة، واحنا وصلنا لغاية الحجر، ان نزلت من الذهب للحجر، وده حضيض العبادة. فمد الله يده وكتب على الحجر، وفي الكتابة الأولى أعلن الله أن الإنسان تحت البينونة. في الكتابة الثانية اللي هي على مكلة الحجر، ما كتبش على حجر، كتب على حجر وطين، لأن الجير ده عبارة عن إيه؟ حجارة، بس حجر بقى جير، جير يعني إيه؟ بقى بودرة، بقى بودرة. فاكرين التمثال اللي قاله لنبوخذ نصر لما قطع حجر بغير يد ونزل على التمثال، خلاه كله بقى هش وزراه. في الكتابة الثانية اللي هي على مكلة الحجر، ما كتبش على حجر، كتب على حجر وطين، لان الجير ده عبارة عن ايه؟ حجارة، بس حجر بقى جير، جير يعني ايه؟ بقى بودرة، بقى بودرة. فاكرين التمثال اللي قاله لنبوخذ نصر لما قطع حجر بغير يد ونزل على التمثال، خلاه كله بقى هش وزراه في الهواء، تلاشى زي حبة التراب، زي حبة التراب. لما تلاقي حبة التراب تنفخ فيهم يطيروا، الرب يبيتهم بايه؟ بنفخة فيه، يطيرهم، ينفخ نفخة يطيرهم، يبقى زي الغبار اللي على كفة الميزان زي ما بيقولوا، لما تنفضوا. في سفر الامثال بيتكلم عن كده. فهنا لما بيجي يتكلم يقول اولا كتب على حجر، الوصية اللي اتكتبت على حجر رجع الله كتب بايده على مكلة الحائط. في الوصية اعلان العقوبة، وعلى مكلة الحائط اعلان الدينونة، اعلان الدينونة. لكن لما كتب على التراب اعلان الخلاص. وكأن الله بينقلنا بثلاث حاجات. ان كنت حجر قاسي هتقع عليك العقوبة، واذا اختلطت تراب بجير يعني عرفت بين الفرقتين هتنزل عليك العقوبة، لكن ان عشت تراب بسيط هيبتدي خلاص من دمك ايده، لانك انت اطيق المكرمة التراب، مش من حجارة ولا من جير، لا من ده ولا من ده. عشان كده كتب على الارض لما قال لهم من منكم بلا خطية فليرميها اولا بحجر. فهنا لما نيجي نشوف توقيع الدينونة اتكتب، الكلام اللي اتكتب اللي هي موجودة في اية 25، هذه هي الكتابة التي سطرت منا منا، الكلام اللي كتب منا منا ثقيل وفرسين. هما ما فهموش ايه منا منا، ودي بالكردي على فكرة، اتكتبت باللغة الكلدانية مش بالعبرية، يعني بلغتهم هما وما فهموهاش. دانيال العبراني يقدر يفسرها منا منا، يعني كلمة منا منا يعني أحصينا أحصينا، اللي هي بما معناها أحصي ملكوتك. طبعا لما تقرا الجملة عبارة عن كلمة، بس الكلمة تحوي معنى، منا يعني أحصي، ثقيل يعني ناقص، فرسي يعني فرس. لما تمسك الجملة كده ايه احصي ناقص فرس، ادي معناه احصي ناقص فرس. قالوا ده بإشارة سماوية، لان اصل عارفين الملوك زمان لما كانوا يبعثوا رسائل لبعض في ايام الحرب، فكان يعني يبعثوها بايه؟ مضغومة، يعني كلمة يبعثها للقائد، القائد يعرف عن اللي احنا بنسميها دلوقتي ايه؟ الشفرة، عبارة عن شفرة، يقول له كلمة او ثلاث كلمات، هو يفتح الكتاب اللي عنده ويطلع معاني. ربنا اتعامل معاه بنفس المعنى، بنفس المعنى راح بعت بشفرة، والشفرة دي ما يحلهاش غير واحد سماوي من مملكة الله اللي هو دانيال. فقبل ما نوصل للشفرة نكمل كلامنا، في تلك الساعة ظهر أصابع يد إنسان وكتبت بإزال النبرات على مكلب حائط قصر الملك، والملك ينظر ترى في اليد الكاتبة، يعني شكل إيد وهي تكتب. تغيرت هيئة الملك، خائف، مجرد ما يشوف أصبح الله وتعلن الغضب ترعب الملوك. يحقق مجيئه لما بيقول الملوك يقولوا للجبال اسقط علينا، مش عايزين نرى وجهه. اللي خلي اللي شاف اصبع الله ايده، اصبع الله بترعب الشياطين، بترعب الملوك. فاكرين السحرة في ايام فرعون لما موسى يعمل معجزة يعملوا زيها، يعمل معجزة يعملوا زيها، لكن لما موسى ضرب التراب بقى بعوض، يعني الاصل دايما التراب ما يخلقش من التراب غير الخالق. على طول السحر قالوا الفرعون ايه هذه اصبح الله. احنا كنا بنفتكر ان الراجل ده سحار، بس السحر مستوى عالي اعلى مني، نفس مدارس السحر مدارس، فده مدرسة اعلى من ده وده مدرسة اعلى من ده، فاحنا حسينا انه راجل جاي بسحر، اتاري ده مش سحر، لا لا دي اصبح الله. ياريت خد بكلامه فرعون، اصبح الله غير هيئة الملك اللي قاعد وعايز يفتخر ضد أنية الله. دي مش تخوف، مش تفرحكم؟ مين هي أنية الله؟ مش انتم؟ مش انتم أنية الله؟ لما يجي الشيطان كده يحاول يستعرض بجنوده ويمسكنا يلعب بينا، الله يروح مدد له الصحة ويقول له ارفع ايدك، يغير هيئته. بس انتوا خليكم انية للكرامة، مش تقدروا ان تكونوا انية للهوان، خليك اناء للكرامة وما تخافش، خليك اناء للكرامة وخلي اشتياقاتك للكرامة وخلي اتجاهاتك وميولك للكرامة بتاعت ربنا. حتى اللي مش قادروا قول يا رب انا مش قادروا، بس نفسي انك تعمله فيا، نفسي انك انت اللي تغيرني. تغيرت هيئة الملك، دعا السحرة ودعا المجهود ودعا كله، واتقلبت الحفلة بغم وحزن، والألف اللي جايبهم عشان يستعرض بقوته قدامهم بقوا كلهم في رعب وفي خوف وحزن. لكن دخلت الملكة، الملكة اللي هي يقال في بعض التفاسير ان الملكة امه، وامه عاصرت طبعا اكبر منه، عاصرت نبوخذنصر الجن، كانت صغيرة وشافت دانيال وهو بيفسر له. عشان كده لما دخلت الملكة وقالت له اشئل ايها الملك ولا تفسحك افكارك ولا تتغير هيئتك، يوجد في مملكتك رجل فيه روح الالهة القدوسين. كلمة قدوسين عشان تبقوا عارفين يعني آلهة الزمان، دايما كانوا يقولك في آلهة شريرين وآلهة قدوسين، يعني علويين وسفليين عشان تبقوا عارفين. وابتدت تحكي له، بتقول له في أيام أبيك وجدت فيه نيرة وفطنة وحكمة كحكمة الآلهة، والملك أبوك جعله كبير المجهول في الصحراء، والكلدانيين والمنجمين ابوك الملك، شوف ابوك الملك يعني اللي هو الجد الكبير، شوف عمل ايه وخلى ايه، من حيث ان روحا فاضلة ومعرفة وفطنة وتعبير الاحلام وتبيين الغاز وحل عقد. طبعا هي كونها بتقول كده بلا شك ان دانيال حل لهم ايه مشاكل كتيرة، بس ما كتبتش في التفسير ده، نفهمهم كده يعني كانوا بيرجعوا له في كل الامور ويستشروه، وفي كل مرة كان بيحل لهم العقد ويحل لهم كل الامور، لدرجة ان ابوك سماه بالتشطر لاسم الاله بتاعه. فليدعى الان دانيال فيبين التلاميذ. شوفوا الكبرياء بتاع بلشطر، الكبرياء بتاعه مش عايز يتغير. اول ما دخل دانيال قدام الملك، خلوا بالكم، فاجاب الملك وقال لدانيال اانت، خلوا بالكم، اانت هو دانيال من بني سبي يهوذا الذي جلبوا ابي من يهوذا؟ عايز يوري له ايه مقامه. انت اللي جبت ابويا من ابي يهوذا، جلبوا، جلبوا يعني جروا، شدوا، جابوا من ارض يهوذا، هم دخلوا للعوزة. لكن مين ده اللي انت بتقول عليه الملكة اللي ابوي بيفتخر بيه؟ شكله كده ايه، واحد عبيد سبي من السبايا، خدام. تصور لما يكون عندكم خدامين واحد يقول له يا فلان نعم في مشكلة، يقول لك خد رأي الخدام، هجيب الخدام واخد رأيه؟ طب جرب، يمكن هو ده اللي فيه روح الله. فأنت دانيال اللي جلبوا ابوي من ارض يهوذا؟ بس دانيال بقى كراجل كبير، شيخ كبير في الوقت ده، فسمعت عنك انك فيك روح الالهة وان فيك فطنة وحكمة فاضلة، ودخلوا قدامي كل الحكماء عشان يفسروا الكتابة، ولا واحد فيهم عارف يفسر الكتاب. على العموم لو انت قدرت تقرا الكتابة وتعرفني بيها، اسمع بقى، نمرة واحد تلبس الارجوان، نمرة اثنين قلادة من ذهب في عنقك. فاكرين لما انا شرحت الآية ما اجمل عنقك بقلائد؟ قلنا قلادة ليبقى وزير، عشان كده يقول له تكون ايه ثالثا، لان كل وزير يعتبر ايه في الدولة ثالث، ورئيس الوزراء يعتبر ايه ثاني، والملك يعتبر ايه اول، عشان تبقى عارفين. عشان كده بيقول له تضع قلادة في عنقك وتكون ثالثا في المملكة، يعني تاخد رتبة وزير. وزير يعني ثالث، لان الرتب ثلاثة، رتب الرئاسات، اول رتبة رتبة الامبراطور لا يعلو عليه، نمرة اثنين رئيس الوزراء، نمرة ثلاثة الوزراء. فكل واحد مركب قلادة في عنقه، وزير 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 كل الوزراء، ده يعتبر ثالث وده ثالث وده ثالث، كلهم يعتبروا ايه ثالث، درجة ثالثة. درجة ثانية رئيس الوزراء، درجة اولى الملك. عشان كده بيقول وتكون ثالثا في المملكة. شوف بقى دانيال رد عليه بنفس الكلام. اجاب دانيال وقال قدام الملك، مش قال اللي حواليه، اللي هو لتكن عطاياك لنفسك وهب هباتك لغيرك، لتكن عطاياك لنفسك وهب هباتك لغيره، يعني عطاياك خليها لنفسك، وهباتي اذا كنت عايز تديها دي لحد غيره. ليه؟ لان دانيال روح الله مالكه، وعارف اللي هيحصل، عارف انه هيتقتل الليله دي، عارف ان نهايته جت. مين انت بقى يا اللي بتؤمر وبتقول اعمل واعمل واعمل واعمل؟ مين؟ مين انت اللي بتقول كده؟ عشان كده بيقول له لتكن عطاياك لنفسك وهيج هباتك ايه لغيري، ولكني اقرا الكتابه للملك واعرفه بذلك. انا هقرا الكتابه واعرفك بذلك، بس عايز اديلك درس عشان اوريك ان ربنا، شوف كان دانيال جاي يوقع الحكم القضائي. شوف القاضي لما يجي يحكم على واحد في الاعدام، مش بيقول حكمت المحكمه على فلان الفلاني بالاعدام، لا، يقول الاول حيثيات الحكم، حيث انه فلان حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، صح، ويقرا ايه حصل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، ويبتدي يحكي يحكي يحكي، وفي الاخر يقول لك ولذلك قررنا حكمت المحكمه على فلان بالاعدام. لكن لازم قبل ما يحكم بالاعدام، يمكن بتقرأ في القران حيثيات الحكم اللي بيقولها، لان دايما لو قال حكمت الاحكام بالاعدام الناس كلها تقول ايه مسكين ايه كده غلبان، لكن لما يقولوا عمل وعمل وعمل ويحطوا كل اللي عمله ويحكم، فالناس يقولوا ايه يستاهل العمل. نفس الوضع اكده دانيال، ابتدى يحكي له من اول ابوه الكبير جده، قال له حصل وحصل وحصل وحصل، وانت كملك بلا شك انك عرفت كل ما حصل، ابوك اتكبر كذا مرة واتسوى قلبه بالحيوان، وعرف ان الله ليه سلطان في مملكة الناس، وهتفتكر ان الله عشان مش باين الناس بتمشي حتى مزاجها. لا، ده هو ضابط الكل، هو ضابط الكل. ده قلوب الملوك في يد الله كجداول المياه. عارفين يعني ايه جدول ميه؟ جدول ميه يعني ترسوب ميه، جدول بيجري كده. انا لما الاقي ميه بتجري كده، ميه اتدلقت وبتجري كجدول، والاقيها ماشيه كده اروح اعملها في التراب كده، راح نحاول زي ما احفر لها تمشي. مش مياه غزيره محدش يقدر يوصلها، ده جدول. ده انا ممكن اعمل لها بايدي كده اروح موقف بتمشي. شوف قلوب الملوك في يد الله زي جدول ميه، يعني يقول له يمين يمين شمال شمال. وبعد الفكر ان حد يقول من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر به. جدول ماي. يعني مثلا لما نيجي نشوف واحد اغسطس خالص ونايم شعشع في مخه، كم واحد انا مستعبده؟ يطلع كم مليون. طب وليه انا تعب نفسي؟ جاله قلق، ضرب ضرب، جاله الخدمين، يكتب فرمان، صدر امر من اغسطس قيصر، كل واحد يروح بلده عشان يكتبه عشان اقدر اعرف كم واحد تحت امر. حسن الموضوع مش من اغسطس، ده ربنا حوالي ده عشان يوسف ياخد مريم ويروحوا بلدهم بيت لحم، وتبقى الدنيا زحمة يلاقوش حتة عشان يتولد المسيح في بيت لحم، عشان تتم النبوة الرب يحفظ في كتب الشعوب. كان ممكن بمنتهى البساطة يظهر ملاك ويقول له لأغسطس اعمل كذا، او كان ممكن يظهر ملاك ويقول ليوسف روح خد مريم وروح خليها تولد في المزود. لا ظهر ليوسف ولا ظهر لمريم ولا ظهر لأغسطس، والظروف ماشية كده. يقول لك بالظروف ماشية، اتاري ورا الظروف في ايه؟ في خيوط ماسكة اللعبة عشان تمشيه، عشان تمشيه. فحكى له القصة وحكى له الامر وقال له، قال له ابوك خد الدرس، كان المفروض انت تتعظم وكان انت تاخد درس، لان ابوك ابتلى جسمه بندى السماء حتى علم ان الله العلي سلطانا في مملكة الناس، انه يقيم عليها من يشاء. يعني ربنا يقيم عليها من يشاء، مش عشان تستحقه. هو اختار، اختار جدا. وانت بس شفر ابنه لم تضع قلبك، ما تضعتش مع انك عرفت كل هذا. يبقى اذا بلا شك عارف، بل تعظمت على رب السماء، فاحضر قدامك آنية بيته وانت وعظماءك وزوجاتك وسراريك شربتم بها الخمر. شوف بقى الكلام، وسبحت آلهة الفضة والذهب والنحاس والحديد والخشب والحجر. طبعا كلام صعب، ده بيهينه وبيهين ايه؟ الالهة بتاعته، بيهين الالهة بتاعته. يعني بيقول له الالهة بتاعتكم ايه؟ الذهب والفضة والحجارة والخشب ده، ايه ده الالهة بتاعتكم تسبح بيها؟ يعني ايه بيت الله؟ يعني كان ممكن يقول له يعني الهك احسن من الهتنا؟ لكن شهد لربنا، وده علامة على ان دانيال مخافش. يعني ممكن كان في الكلام ده تطير رقبته، لكن زي ما بيقول بولس الرسول اللي بيسلم نفس ربنا، يقول نفسي ليست ثمينة عندي. ليه؟ لان ان عشت للرب اعيش، وان مت للرب انا اموت، ان عشت او مت فللرب انا. عشان كده ارسل من قبل طرف اليد وكتبت الكتاب. منا منا يعني احصي مملكتك احصاء للشفرة بتاعتها. ثقيل او ثقيل وزنت في الموازين فوجدت ناقصا. كلمة ثقيل بالكلداني معناها ناقص، مش تقيل. ثقيل يعني ناقص في العبراني، في الكلداني. يبقى احصى مملكتك، وكلمة احصى يعني ايه؟ يعني عمل احصائية، ليها جرد. ودايما الجرد بيتعمل لما بيسلموا من امين لامين او من واحد لواحد. لما يكون في واحد امين مخزن جديد جاي يستلم المخزن فبيعمل عمليه ايه؟ احصاء جرد. فجرد المملكه بتاعتك لان خلاص هتنتهي المملكه بتاعتك، وبعدين هتنتهي لسه ايامك لان وزنك انت ليك ناقص، كانت ممكن لو انت كامل تيجي في اللي بعدك او في اللي بعده. وبعدين مين اللي هيستلم بعده؟ فرسين. فرسين اللي هم ايه؟ كلمة فرسين يعني مملكتين، هتتعطل مملكتين نادي وفهر. عشان كده بيقول له وجدت ناقصا فرس قسمت مملكتك واعطيت لمادي وفارس. اعطيت لمادي وفارس. شوف بعد ما قال له الكلام ده كله هو حب يداري على كل ده. طبعا بلا شك ان كان حاطط في ذهنه انه قدام الالف اللي بيبين ديمقراطيته هيبين هذه الديمقراطية لغاية ما تنتهي الحفلة يومين ثلاثة وكل واحد يروح بلاده، ودانيال ده هيكون في خبر كان. فاللي قال دي كمالك نفذه، عشان كده حينئذ امر بالشطر ان يلبسوا دانيال الارجوان اللي هم لبسوه الارجوان، وحطوا له قلادة من ذهب في عنقه، ونادوا عليه ان يكون متسلطا ثالثا في الملك، امروا ان يكون وزير. في تلك الليلة قتل بالشطر. كانت مملكة داريوس بقى عارف بالحفلة اللي عملها بالشطر، وطبعا دايما هجوم الممالك بيكون مفاجئ في يوم الحفلات في يوم الاعياد، ودي بتشوفوها في الممالك. يعني مثلا حتى تشوفوا مثلا احنا لما هجمنا على اسرائيل كان في عيد الغفران. ليه؟ لان يوم العيد يبقى كله منشغل وكله اجازات وكله فرحان والدنيا مرحرحة، والجيوش تكون هجمة الهجمة بتاعتها تملك المملكة. عشان كده في تلك الليلة قتل بلشستر ملك الكلدانيين فأخذ المملكة داريوس المادي. بعد وهو ابن وهو ابن 62 سنة، كان رجل كبير ورجل حكيم وسنه 62 سنة، لأن هو بيقول له شوف ربنا لما بيسلم من المملكة أنت ناقص فشلت، هتيجي المملكة اللي هتبين الكمال. وبعد كده هنبص نلاقي الممالك هنتعامل بعد كده مع الممالك اللي هي مملكة فارس ومادي في المرة الجاية. ربنا يبارك حياتنا ويدينا ان نتمثل بالله العامل فينا ودينا له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.